الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرفين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وخطوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على البضعة الزاهرة الصديقة الطاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على ابنتها الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. والصلاة والسلام على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مسكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما خطرنا عنه فبلغناه. اللهم ألمم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكسر به خلتنا، وأعزز به ذلتنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. عباد الله، اتقوا الله في هذه الدنيا، فإن التقوى هي الزاد الذي تتزودون به لأخراكم، وهو خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بالتقوى ينجو الإنسان من نار الله في الآخرة، وبالتقوى يميز الإنسان في هذه الدنيا الثقافات والعقائد والأطروحات الباطلة من غيرها. بالتقوى يبصر الإنسان حقائق الأشياء. التقوى هي عين البصيرة التي بها يبصر الإنسان الحقيقة، وبها يختار الحقيقة، وبها يعمل من أجل الحقيقة. فاتقوا الله حق تقاته. وحتى نتمكن من تحقيق التقوى لا بد من قراءة التاريخ. القرآن الذي نزل على رسول الله من أجل أن يربي المجتمع على التقوى، ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هو البصيرة لأهل التقوى. كتاب الله هو الذي يعطي البصيرة. كيف يملك الإنسان البصيرة؟ يملكها من خلال قراءة التاريخ، القراءة السليمة للتاريخ، القراءة الحقيقية للتاريخ. القرآن يذكر لنا قصص الأنبياء كتاريخ للبشرية. القرآن يؤرخ مسيرة البشرية منذ آدم إلى نبي رسول الله إلى يوم يبعثون. ذلك القرآن يؤرخ لنا المسيرة البشرية من أجل أن نملك البصيرة. بالتاريخ، بالقراءة السليمة للتاريخ، هنالك سنغفر الحياة، لأن القراءة للتاريخ السليمة ستعطينا سنن الحياة، ستعلمنا كيف تسير الحياة كما علمتنا كيف سارت. الحاضر يرتبط بالماضي، والمستقبل يرتبط بالحاضر والماضي، والتاريخ هو دروس وعبر، دروس لفهم الحياة، دروس لفهم السنن، دروس لفهم الإنسان، دروس لفهم المستقبل، وعبر نعبر من خلاله من الماضي إلى الحاضر، ومن الماضي إلى المستقبل. فبالتاريخ نتمكن من العبور وتجاوز الأزمات، والخروج من الظلمات، ومن الخروج من الأنفاق المظلمة، بقراءة التاريخ قراءة سليمة، بقراءة التاريخ قراءة مشغولة، بقراءة التاريخ بعقل متفتح، وبروح شفافة طاهرة، وبإرادة صلبة. حينما نقرأ التاريخ بهذه الروح، بهذه العقلية، بهذه الإرادة، سنتمكن من معرفة السنن، من معرفة البصائر، وبالتالي نتمكن من عبور الحياة من ماضيها ومن حاضرها إلى مستقبلها من خلال قراءة التاريخ. فلنقرأ التاريخ قراءة لاستلهام الدروس والعبر، لاستلهام الدروس والعبر، لا من أجل التسلية، لا من أجل التسلي. قد يقرأ الإنسان قصة، قد يقرأ الإنسان حدثا من أجل أن يتسلى، من أجل أن يتغنى، من أجل ما شابه من الأمور التي هي بعيدة عن القراءة السليمة. وقد يقرأ الإنسان التاريخ من أجل استخلاص العبر. يقرأ الإنسان القرآن، القرآن قصص للأنبياء، قصة فرعون وقصة موسى، قصة قارون وقصة هارون، قصة نمرود وقصة إبراهيم، وهكذا يقرأها، ولكنه لا يخرج بعبرة ولا بدرس منها، لأنه قرأها بعين غامضة غافلة بروح سلبية مريضة، وترك ليقرأ. فيقرأ التاريخ ويستوحي العبر ويستوحي الدروس، فيستلهم من قصة نبي الله إبراهيم روح الإرادة، روح النقاء، روح الاستقلال ومسافة، ويقرأ قصة موسى فيستلهم منها روح الاستقامة، روح المواجهة، روح الصبر. وقد يقرأ قصة فرعون فيعرف مسار التاريخ ومسار الحاضر، مسار الطاغين كيف يعملون وكيف يتصرفون، ما هي مبادئهم، ما هي قواعدهم، ما هي أفكارهم، وهكذا. حينما يقرأ بعين بصيرة ستتجلى له الحياة، ستتجلى له حقائق الحياة بقراءة واعية. ولذلك نحن لابد أن نقرأ تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم قراءة، قراءة سليمة. أهل البيت النبوة سلام الله عليهم يمثلون التاريخ الصافي الناصع. تاريخ الإسلام مليء بالفساد، مليء باللوث. تاريخ الإسلام كمسلمين هناك الظلم، هناك الطغيان، هناك الفساد، هناك ما هناك في هذا التاريخ المشوه الذي هو ما هو إلا نقطة عار على الأمة الإسلامية بقتلها أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا صحيح أسود غير. لكن حينما نستخلص دروسا وعبر من خلال قراءة أهل البيت سلام الله عليهم سنجد حقيقة الحياة. ولذلك نحن في هذا اليوم سنوجد قراءة بسيطة لبعض الأحوال التي كان يعيشها الإمام الرضا سلام الله عليه حتى تكون نبراسا لرؤانا ومواقفنا. رؤيتنا نقتبسها من كلمات أهل البيت، من مواقف أهل البيت، من سيرة أهل البيت. رؤانا ومواقفنا لا بد أن نستوحيها من القرآن، من روايات أهل البيت، من تاريخ أهل البيت. هذه وبذلك نبصر الحياة. ولكن لا بد أن نقرأ ذلك التاريخ قراءة سليمة. الإمام الرضا سلام الله عليه قبل ولاية العهد، فلماذا قبلها؟ ما هي المبررات لدخوله مع هذا السلطان الغاشم؟ وهل هذا السلطان المأمون هل هو شيعي كما يرى كثير من يؤرخ ويتصور الكثير من يكتب التاريخ؟ هل كان المأمون شيعيا أم كان طاغيا على شيرة آبائه؟ لا بد أن نقرأ وندرس التاريخ حتى نعرف شخصية المأمون، ولماذا اختار المأمون أن يجعل الإمام الرضا وليا لعهده؟ هل كان شيعيا وكان يريد أن يرد الحق إلى أهله كما يتصور كثير من كتب التاريخ، أم كان جاهية أهلها من ارتقى شخصيا خلافه؟ لم يكن هناك دائم بمثل دعائه. هذا الشاب الذي كان في الثلاثين من عمره خليفة في الثلاثين من عمره يختار الإمام الرضا وهو في الخمسين من عمره أن يكون وليا لعهد الإمامة. احنا خلينا نجي نقرأ التاريخ ونجمل صورة من حياة سلاطين بني العباس ومن خلال المأمون حتى نعرف لماذا المأمون اختار الإمام وليا لعهده وقبل ذلك طرح عليه الخلافة. احنا نقرأ بعض المقاطع حتى نبين ان هل هذه حقيقة المأمون زين، هل هو حقيقة كان يظهر او كان شيعيا؟ المأمون كان يذكر فضائل علي كرم الله عليه. المأمون كان اعلن البراءة من معاوية. المأمون عرض الخلافة للامام الرضا. المأمون حينما رفض الامام الخلافة اصر على ان يكون وليا لعهده. المأمون طلب من الامام الرضا ان يعين ولاة في الامطار. هذا مجموعة لقطات. نقرأ مجموعة كلمات ايضا من المأمون حتى هي طبعا جزء من كلمات طويلة لكن احنا نريد نقرأها لان البعض يقرأ هذا وتصور ان المأمون كان شيعي. الفضل بن سهل هذا هو الرجل الثاني في دولة المأمون وهو المستشار وصاحب القرار والعقل المفكر للمأمون. يكتب رسالة للإمام الرضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لعلي بن موسى الرضا ابن رسول الله المصطفى والمهدي بهديه والمقتدى بفعله الحافظ لدين الله الخاتم لوحي الله. شوف الصفات الإمام الرضا من وليه الفضل بن سهل. هذا أيضا إن هل الفضل بن سهل كان شيعيا؟ من وليه يعني أنا وريث فهل هذا حقيقة؟ ايضا هذا يجي تقول الكلام ويفيد الذي بذل في رد حقك الفضل يقول انا بذل في رد حقك اليه الذي بذل في رد حقه اليه مهجته ووصل ليله فيه بنهاره سلام عليك ايها سلام عليك ايها المهتدي ورحمة الله وبركاته فاني احمد اليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده أما بعد فإني أرجو أن الله قد أدى لك وأذن لك في ارتجاع حقك ممن استضعفك وأن يعظم مننه عليك وأن يجعلك الإمام الوارث ويري أعدائك ومن رغب عنك منك ما كانوا يحذرون وأن كتابي هذا عن إجماع من أمير المؤمنين عبد الله المأمون ومني على رد مظلمتك عليك وإثبات حقوقك في يديك والتخلي منها إليك على ما أسأل الله الذي وقف عليك أن تبلغني ما أكون أسعد العالمين وعند الله من الفائزين ولحق رسول الله من المؤمنين ولك عليه من المعاونين حتى أبلغ في توليك ودولتك كلتا الحسنيين فإذا أتاك كتابي دعوت فداك وأمكنك أن لا تضعه من يدك حتى تسير إليك فعلت ما أنا بخيرة الله محفوظة وبملائكته محفوظة وبكلاءته محروسة وإن الله كثير لك بكل ما يجمع حسن عائدة عليك وصلاح الأمة بك وحكمنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب الفضل بن سهل إلى الإمام الرضا يطلب منها أن يجي من المدينة إلى خراسان ويستلم الخلافة وأن هذا الخلافة حق له ترجعه فيطلب منه. فهل هذا يدل وهو أيضا بأمر المأمون فنقول هذا بأمر مأمون عن إزماع أمير المؤمنين اللي هو يعني المأمون زين. قال وهل الفضل بن سهل أيضا كان مواليا للإمام الذي يكتب هذا الكلام؟ هذا لابد أن نلحظ حتى نعرف. أنا أجاوب عن السهل الآن بكلمة بسيطة حتى أبين وين السهل وين الإمام الرضا. السهل يسأل
الفضل بن الشهر يسأل الإمام الرضا في مسألة. الإمام الرضا يقول لك فيني أجاوب على حساباتك أو على حسب القرآن. يعني شنو؟
يعني الإنسان ما يصير يقول إيه؟
يقول لك فيني أجاوب على حساباتك مال الكهنة والنجوم. إنسان كاهن والله كاهن. هذه آخر أيام عهد الإمام هنا. مو بعد هذه الرسالة قبل الدنيا ذات. لأن الفضل بن الشهر ما كان.
وإنما كان يتآمر على الإمام.
وكان يحيك الضغائن عند المؤمن على الإمام. وفي هناك كلمات كما سأل فالسهل هذا الكتاب ما هي إلا كلمات جوفاء يخضع بها يريد أن يخضع بها الإمام سلام الله عليه. هذا بالنسبة له هو شريك المؤمن. عندي بالنسبة للمؤمن كلمات أيضا بالنسبة للمأمون. يقول المأمون للإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحق بالخلافة لي. هذا أيضا نقطة. هل هذا يدل على أن المأمون بالفعل صار شيعي ومال أهل البيت ويبحث عن الحقيقة ويريد أن يرد الحق إلى أهله؟ لاحظوا وأراك يقول الإمام الرضا أحق بالخلافة مني. الإمام الرضا هل يجاوبه؟ يقول فقال عليه السلام للعبودية لله عز وجل أفتخر وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عز وجل. المؤمن يجيب فقال له نوم فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك. أريد أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك يا رسول الله وأبايعك. أنا أبايعك عن الخلافة. فقال الإمام الرضا عليه السلام إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك إذا هي إليك الله جعلها مو لعبة. هذا واجب مو حق تصرف على كيفك. هذا حق وواجب في ذات الوقت. خلافة حق للإمام وواجب للإمام ما يتخلى عنها أصلا. ولهذا الإمام يقول إذا حق إليك وجعلها الله لك فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسته الله وتجعله لغيرك. وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك. إذا مو إليك الله أبنى ما لا يجوز مش يقولك انت تثبت لي منه انت زين. هذا ايضا بالنسبة الى كلمات المأمون. وفي كلمات اخرى ايضا بالنسبة الى المأمون حينما اراد ان يوليه العهد. وفي كلمات اخرى الكاتب لبني العباس يبين لهم فضائل الامام الرضا وانه هو اهل في نفسه لهذه الولاية زين. وأما ما كنت أردته للبيعة لعلي بن موسى الرضا بعد استحقاق من لها في نفسه. يقولوا استحقاق في نفسه هذا يقول عبد العباسين واختيار مني له. بس يقول تران الأخطارها ما يصير حتى إذا قال الحق ما يصير. فما كان ذلك مني إلا أن أكون الحاقن لدمائكم. زين هذا بعدين هي التبريرات لبني العباس. زين أيضا المأمون هو يبدأ التشريع يقول إلى حد جماعة يقول له تدري ليش أنا شيعي من علمني التشيع؟ يقول له من؟ يقول له هارون. يقول له كيف؟ يعني شلون هارون هو الذي علمك التشيع؟ يقول لما موسى بن جعفر سلام الله عليه جاء به إلى هارون دخل على هارون. هارون قال لأبناء عبد الله اللي هو المأمون ومحمد يعني الأمين وإبراهيم قال لهم قوموا وخذوا بركاب عمكم وأمر جماعة وقفوا وقال للحاجب لا تخليه ينزل عن دقته إلا على رقابه. زين دخل الإمام أراد ينزل الإمام صلى الله عليه وسلم لا قال لهم إلا على الرقاب وأجلس جنبه وأجلس مكانه وحس به وقبل بين جبهتين بين جبينيه قبل جبهته وحتى به ما شاء الله. ولما طلع قال ايضا وادعوا وقفوا عنكم الى منزله. المأمون جيت الايام ايضا بعد الشام تطوروا المأمون شافر عن شباب شاق تطرق. بعد ما رجع قال لي طبعا في الطريق المأمون يدعي يقول الإمام الكاظم قال له أنك تتري الخلافة والله الله في ولدي زين. يقول المأمون بعد ما رجع قلت له هارون يا أمير المؤمنين إني أراك فعلت بأحد لم تفعله بأحد قط. يقول له هذا اللي فعلته. قال له هارون قال له هذا صاحب الأمر هذا الحجة على الله أو قال له هذا حجة الله في أرضه وهو صاحب الخلافة وهو خليفة رسول الله. قال له المأمون مؤمن خليفة وما شابه بالصفات مؤمن. قال له لا أنا هذا بالقهر والغلبة أما من ناحية التشريع فهي لهذا من ناحية الحق فهي لهذا والله لئن نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك إن الملك عقيم. يقول هذا لما قالها المأمون يقول هذا لما شفته يقول هناك أنا في الوسط كثيري المأمون من الأرباب تربية الفضل بن السهل. المأمون تربية الفضل بن السهل. الفضل بن السهل هذا واحد مجوسي زين ما دخل الإسلام إلا اثنان الفاضل بن السهل والحسن بن السهل مثل معاوية. شلون يجيبوا هؤلاء الذين هم بعيدين عن الدين يجيبوهم مستشارين حتى يدركون المؤامرات بالدين. أتبسم المأمون الفاضل بن السهل هذا هارون جاب الفاضل ابن سهل ربه خلاه رب المأمون وهذا المأمون تربى على يد الفضل بن السهل فهو أستاذه ومعلمه ومشيره وقائده والذي يشير عليه في أموره ومحسابه هذا المأمون فيدعي التشريع. فلهذا هو المأمون الجالس. لكن خلنا نجي هل هذه الكلمات التي قالها المأمون وهل هذا الأمر الذي المأمون جعل ذكر الفضائل لأمير المؤمنين وتبرأ من معاوية ما هي الأسباب؟ إذا قلنا هذه الأمور أخذنا بظاهرها بعيدا عن كلمات نقول شيء إذا أخذنا لا نجد شيء آخر. لأن المأمون في ضمن كلامه يا حل بن العباس يقول أنا خسرت الإمام الرضا والعهد بماذا؟ يقول ذلك مني إلا فما كان ذلك مني يعني الهدف من اختيار الإمام الرضا لولاية العهد إلا أن أكون الحاقن لدمائكم والذائد عنكم باستدامة المودة بيننا وبينكم. يقول أنا حتى أحب دماغكم بين العباس وأنا لي ببين بعدين إيجي أيضا نبين ليش الحب دماغهم وليش السبب يعني هل كانوا مهددون؟ نعم كانوا مهددون بين العباس كانوا مهددون من قبل العلويين زين هنالك الانتفاضات والثورات التي تتبعه البلاد شرقها وغربها وشمالها وجنوبها هناك ثورات وانتفاضات في كل مكان قادتها علويون أبناء الإمام الكاظم أي أخوة الإمام الرضا سلام الله عليه وأبناء الإمام الصادق سلام الله عليه وأبناء الحسن ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب يعني القيادات بينهما شابه كلها كانوا علوية قيادات ثورات وانتفاضات هنا ولهذا وقامت هناك دولات شيعية زي هناك الحمدانية وهناك الأدارسة وهناك في المدينة وهناك في الكوفة وهناك في اليمن وواقص وما شابه دول شيعية قامت. ولهذا الإمام الرضا يقول أنا قبل لا تعلمت مش حد يتفكر حقا كان لا يتلعب يقول أنا قلت السابق أفضل كتابي يصل إلى جميع الأماكن وينفذ هذا كلام الإمام الرضا يقول في كل مكان كتابي ينفذ يعني مو المسألة تفكر ان حاصلين شيء من هذه الامور وما شابه زين. فاذا هذه كلمة ايضا في كلمة اخرى المأمون يقول على اساس يبين اكمال لهذه الكلمة على اساس اختار الامام الرضا بني العباس احتجوا على المأمون وان تزعم اني اردت ان يؤول اليهم عاقبة ومنفعة يقول اذا تزعم اني انا يرجع الى بني اشتنا بني علي بن أبي طالب قال بني طالب إذا فتوا طالبين يرجع إليهم الحكم تريد تزعموا المستفيدين تقول أحد الكلمات وإن تزعموا أني أردت أن يقول إليه أي الطالبين
عاقبة ومنفعة لما أعطيت الإمام الرضا ولات العهد، فإني قد في تدبيركم والنظر لكم والعقبكم. يقول أنا قاعد أنظر إليكم وأبنائكم من بعدكم وأنتم كاهون لاهون، أنتم ما تدروا وش صار في البلد، ما تدروا وش موقف القوة الطالبيين، أنتم صرتوا ضعيف عيسون له زين، تائهون في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم وما أضللتم عليه من النقمة وابتزاز النعمة، ثمة أحدكم أن يمشي مركوبا ويصبح مقمورا، تباهون بالمعاصي وتستهزون بها وآلاتكم البرابط، مخنثون مأفونون لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة والاستدامة نعمة والاصطناع مكرمة ولا كسب حسنة يمد بها عنقه يوم إلى آخر يوم لا ينفع مال إلى آخر كلماته اللي جبت. شوفوا النقطة المركزية، إذا هو من فعل الطالبين، إنما هذا لعبركم أنتم دماؤكم وأولادكم وأعقابكم يبقوا على الملك. بالفعل المأمون حقق هذا البلد لأنه مجدايق، والمأمون كان معجب بمعاوية، جدا معجب بمعاوية، وبالفعل استخدم وسائل معاوية في السم، قتل مجموعة من القيادات الطالبية بالسم، دائما بذلك السم، دائما بذلك السم من أبناء الإمام الكاظم، يعني غير الإمام الرضا، مجموعة من نقطة الإمام الكاظم أيضا ذي السم، وهكذا. زين هذا المأمون وليس شيء حقيقي، أن الظروف التي جبرته هذا واحد، الظروف التي جبرته أولا الصراع الداخلي بينه وبين أخيه الأمين. أنا قبل ما أجي أنتم تصوروا المأمون تعلم من أبيه أن الملك عقيم، ولو نازع والله لو نازعت هذا الأمر الذي أنا فيه لأخذت الذي فيه عيناه، إن الملك عقيم. هذه في ذهن المأمون دارس سند جاهل. الجانب الآخر المأمون قام بقتال عنيف مع أخيه الأمين زين، وقتل أبوه وجعل أبوه راسه على بابة المال، اللي ياخذ المال ياخذ المقسوم حقه يلعن الأمين، هذا جزء بعد ما يستلم المال يلعن الأمين، جعل على بابة المال راسه. هذا واحد يقتل أخاه ويأخذ درسا من أبيه بأن الملك عقيم، وبالفعل قال لقد الذي فيه عيناه، هو أخذ الذي فيه عين أخيه، أخذه لأنه تنازعه. وهذا معقول الآن يجي يسلم الحكم إلى الإمام الرضا؟ كلها قتل وذبح وآلاف قتلوا من أجل هذه الخلافة، آلاف قتلوا وهدمت البيوت وخربت بغداد، دمرت تلك بغداد اللي كانت حاضرة في أيام هارون، دمرت. بعدين يجي يسلم الخلافة إلى الإمام الرضا بهالسهولة، يعني طلق هو صار تاب إلى ربه. انتو شوفوا الكلمة، اذا تاب الى ربه مثل امام روض رفض الخلافة، والامام ده يقول هذا ملك حق تنازل عنه، اذا هو اللي فات البسكه الله ملك حق تنازل عنه الخلافة، احنا نقول هي للامام، الامام ليش يخلع الرب اذا كان المأمور قادر، ليش الامام ما يقلع يرجع الكلام على الامام ايضا، كلام لا من الامام، هي حيلة زبرت بليل نتيجة. الشيء الاخر اذا كان هو يريد الامام يريد خليفه، الشلون يعتقل الامام اخذ من المدينه معتقلا يعني مجبرا، ما كان قابل اصيب بالقتل، لكن الامام حفظ النفس ذهب، والطريق الذي اختير اذا كان يريد منع الامام الرضا ان يمر به على الكوفه وقومه هي مناطق الشيعه، وامر بان يمر على البصره والاهواز وهي مناطق العباسيين زين، وقد تكون مكه للمأمون كان يتطور من هنا بني العباس ايضا يغتال الربا السريع منه في طرق بني العباس، يقول بني العباس مغتاله زين مثلا، وان كان بالتالي لا هذا كان او ما كان، بس بالتالي هذا الطريق الذي دخل منه المأمون وين ما بيجي. اذا الشيء الاخر ايش، ولما وصل مر اعتقل الامام، جاءوا حطوه في معتقل لفتره وجماعه الطالبين مجموعه، هو مجموعه من قياده الطالبين ايضا كانت مع الامام في ايضا، بعد ذلك كان تحت الاقامة الجبرية، الامام ذهل له فتح جدار بجدار المأمون وما راح يصل عليه، تحت الاقامة الجبرية ممنوع ما راح يصل عليه، وهناك الجوافي، هناك ايضا القام على الفار، اي واحد ما يدخله يشوف منه الاسم لداخل منه طالع، ايضا المأمون زوج الامام ام حبيب حتى تجيب لها اسراء وما شافت، الامام الربا قال لا قال لبعض اصحابه لا تشغل لا تتشاغل بهذا الامر تفكر لا نتيجه فيه فكره تفكر ان هذا الامر ترجع فيها من فعل لا الامام قال اصحابه قال ترى هي قضيتي الامام قال انا خارج من هذه المكان ولا نعود اليها خلاص انتهى ما اقدر ارجع للمدينه يعني مجبر وبكى وبكى الامام الجواب هذه مواقف الامام وهالكلمات كلها تعمينا عن هذه الشخصيه المؤمنه انجزنا بني الاخطاء زين اذا هناك صراع بين الامين والمامون الامين ام زبيده زين زبيده يعني بنت هارون واحده قليله وما شاطر زين فبالتالي لها سلطه ولها دور في اثار العباسيين اما الامين المامون ابن مرجان واذا صحت القصه ان زبيده الفتنه كانت تلعب هي هارون و طبعا بنت المنصور اصلا هي زوجة هارون بنت المنصور تلعب يا هارون فغلبت هارون فقالت له الان لازم شنو لازم تنكح اسوأ خادمة اسوأ انا موجودة في المطبخ قال لها اعطيني كذا قالت له ما في ثلاثة من لها سلطة فانكح هذه زين ومن ثم انجبت له المأمون الامين كان عقليته ضعيفة ذهنيته واستيعابه وتصرفاته معروف في التاريخ انه ما لا راي له لا فهم له المامون كان جاهلا بني العباس يميلون الى الامين ويعيشون مع الامين وعندهم موقف من المامون فرصه العباسيون وقفوا مع من مع الامين من وقف مع المامون الذين وقفوا مع المامون هم الناقمون على النظام العباسي الناقمون على النظام العباسي بغضا للمامون انما بغضا للامين العباسيين فهؤلاء هم الثوار او هذا الجيش تكون من كثير من عنده لحمه على العباسيين وهؤلاء النحو شنو يعني عندهم محبه لا اقل لاهل بيت النبوه وهذا يفرض عليهم اذن المامون مضطر ان يربي قادات جيشه وعموم جيشه لان الطابع العام عندهم ميول لمحبة أهل البيت هذا واحد فلازم يربيهم اثنين الشهادة في سراج العباسيين هذا تهديد العباسيين إذا تصيروا ضدي الخلافة طلعها من عندكم فارجعوا وياي وإلا الخلافة تنفصل عن عندكم ولهذا رجعوا العباسيون رجعوا وأرجع الخلافة لهم يعني هذا هدف أيضا زين هذا اثنين ثلاثة بالنسبة للثورات المنتشرة من هنا وهنا يخمدها وبالتالي او يهدئها طرق علويه وبالتالي صار هذا الامام ربا الان هو بعد ولي العهد وستؤول له الخلافه ضرب السكه باسمه بدل لباس السواد الى الاخضر وما شابه من الامور التي اظهر فيها التشيع ذكر فضائل علي تبرا من معاويه فهذه المنشنه هدات الثوره هذا هدف من الاهداف حتى يكتشف قيادات الثوره حتى يكتشف من قيادات علويه ولهذا يقول الإمام علي ولا حتى يعرف واحد واحد ويغتالهم بالسن واحد واحد الإمام رفض قال أنا ما عين أنا ما لي شغل الإمام قال أنا ما أتدخل بيجي على أساس حديثنا عن الإمام وما شابه هذا من ضمن الأسباب ثورات منتشرة هنا وهنا كلها أو أغلبها تدعو إلى الرضا من آل محمد لأن بني العباس قاموا على هذا الساعة ثم نكتوا به وصارت هناك نقمة شعبية جدا على بني العباس من ايام السفع اسمه والمنصور وهارون والامين والمامون وتشتد وتتسع زين انا اقرا بعض الكلمات تكون على اساس لديه شلون نقمة الناس على بني العباس ما احسب الجورة ينقضي وعلى الناس امير من ال عباس هذا شعر الاشعار هذا يعبر عن تيار عام شعر اخر يا ليت جور بني مروان عن بني أمية دام لنا وليت عدل بني العباس في النار يعني يقول ولهذا يقول جور بني أمية أفضل من عدل بني العباس لأن يعني هذا ما عندهم عدل شعر آخر حتى مات حتى متى لا نرى عدلا نسر به ولا نرى لولاة الحق أعوان يعني هو لولاة الحق أهل البيت ما لهم أعوان مستمسكين بحق قائمين به يقول البيت يتنفسكم إذا تلون أهل الجور ألوانه، أما أهل الجور تلونه. يا للرجال لداء لا دواء له، وقائد ذي عمى يقتاد عميانه. هذا قائد يقتاد عميانه، هذا القائد هذا بن العباس ومجتمع أعمل لإنقاذ المؤمن. إنا لنأمل شعر آخر، إنا لنأمل أن ترتد الفتن بعد التباعد والشحناء والإهن، وتنقضي دولة دولة أحكام قادتها فينا كأحكام قوم عابدي وشني. وهذا بن العباس بكل تصوير لهم. شعر آخر، إذا غدا ملك بالله مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والخارج، أما ترى الشمس في الميزان هابطة لما غدا وهو برج الله والطرد. زين هذه كلمات زين كانت تعبر، وهذا كلمات أخرى أيضا وخطط وكثير، بس أنا أردت أذكر بعض الأشعار التي هي تعبر عن الرفض لهذا النظام لبني العباس. أقول رفض عام، كثير قارع كيف يهدئ، لابد من تهدئة. من ضمن الأهداف كان تشويه صورة الإمام، ولهذا يجي قرأنا في الخطبة من الأسبوع الماضي وسيأتي أن الإمام يوم اللي قال على ذلك أحد قال أن تفريد الناس يقولوا أن الإمام مو زاهد، الإمام يبحث عن رئاسة، فتشويه سمعة الإمام. تشويه سمعة الإمام يعني شنو؟ إسقاط شرعية كل هذه الثورة، التشكيك. بالتالي هذا اللي عنده سوى ويقول من الأمر أبني هذا اللي يريد سلطة قال السلطة ما عنده استعداد، فالناس بعد ما عنده استعداد ما دام القائد هدفه سلطة تثور على الظالم لاوش يروح ظالم ولا ظالم غيره. فهذا أيضا من ضمن أهداف المأمومة. الجانب الآخر إضفاء الشرعية، إضفاء الشرعية للنظام. ولهذا الإمام كان ذكي يفتي أنقذ المعصوم، قال أنا ما لي شغل لا أقرر القرار ولا أفني القرار، أنا مشير من بعيد. وبالفعل كان يأمر المأمون بالتقوى والعدل والعدل في الرعية وخوف الله، هذا كان إشارة للإمام الرضا. فبالتالي الإمام ما خلى مجال أن يعطي شرعية لهذا النظام. فإذا المأمون كان يهدف من جعل الإمام سلام الله عليه وليا للعهد تهديدا للعباسيين، وإرضاء الشرعية على نظامه، وإرضاء الشارع العام الذي يكتسح الساحة، وإثماد الثورات العلوية أو تهديدها، وكسر ميول الجيش والجنود والضباط الذين هم في جيش حيث عزهم من الحب أهل الجيش، وبالتالي معرفة القيادات العلوية من خلال الاستثمار الأمني الظاهري، وبالتالي تشويه صورة الإمام سلام الله. هذه مجموعة من الأهداف التي كان يسمو إليها المأمون. في المأمون ما كان شيء، الإنسان كان داهية، وبالفعل حقق كثير مما أراده. ولذلك الإمام أيضا قال له حتى في بلاد العرب، قال له أنا أردتني أخبرني رسول الله أنني أموت قبله، تكون في العرب ما تدعي بعد الآن. إذا كان هو شيعي هذه ممارسات شيعية، أن يهدد الإمام بالقلب والشيعة، أي شيعي، شيعي اللي يشوف الخام، شيعي اللي يقتل، شيعي اللي قتل العلويين، قتل العلويين غرقا في النار، قتل العلويين في الجملة، جود العلويين حضر لهم خبر في الكوفة ودفنهم وهم أحياء، هذا المأمون، هذا المأمون. وين هذا التشيع هذا؟ أي شيعي هذا؟ وأي مسألة في أرضاء لله؟ الناس كلمات منهم رضا لله، وانا ما ادري شنو، وانا شوف بين ساعة المأمون يدعي يقول انا اخذ حرب بيني وبين الله اذا وصلت امر عيده الى اهله، عيده لاهله اجبار بالقوة، تعال غصب عنك تجي المدينة، اذا ما تقبل السيف على راسك نقطع رقبة، يقول الامام شو هذا؟ اي شيء هذا؟ اي تشيع؟ تشيع سلوك قيام، مو الظلم وما شابه من القبيل. هذا كان الامام سلام الله عليه يجي مواقف يعتقل وبالتالي يجبر، ومن القبيل وين التشيع؟ اذا المأمون في الواقع كانت جاهية لبهائه، استطاع ان بالفعل يحفظ النظام بني العباس، استطاع بني العباس كان على وجه الهاوية دول منطقة ومنطقة تسقط، منطقة ومنطقة تسقط. زين فإذن اضطر لهذا العمل، وما بين ما جبنا كلمات لبني العباس ان المزرعه تحفظ دمائهم وما شابه، لكنهم لا هم يشتمون ان القضيه هم لبني للطالبين، انما القضيه لدى العباس هذا ولاه العهد، ويرجع على اساس هنا. هذا كان المعنى. اذا على هذا الاساس لماذا قبلين المنظومه؟ اذا كان هذا الظرف والثورات وتهاون النظام، لماذا قبل الامام الرضا؟ ولماذا لم ياخذ الخلافه؟ خلافه الخلافه يشتري وغير النامو ويشيل هذا ويعين ذا وما شاء ويصير دوله شافعه من القبيل، لماذا رفض؟ ان شاء الله في خطبه اخرى نبين الاسباب والدواعي لقبول الامام الرضا، حتى يكون عندنا معرفه ايضا الدخول في ظل السلطان الجار معه اي حدود. لكن لا أرغب ضروري يا مام، لأن تدروا لو أنا أجليتي بقى مثال معلومة، تدرون هارون الرشيد كم ترك من أموال ذاك الزمن؟ ترك مليار درهم. تروش معنا مليار درهم ذاك الزمن؟ ها يعني هارون في ذاك الزمن ملياردير، ملياردير في ذاك الزمن، ها أول ملياردير قد يكون في التاريخ البشري زين أو في الدولة الإسلامية هو هارون الرشيد. مليار درهم يعني بما يعادل اليوم كم مليار من الدولارات في هذا السنة؟ كم مليار؟ زين مئات المليارات، مئات المليارات من الدولارات، هذا او ما شابه او قريبا منه. هذا هارون، وهارون اللي قتل وبني العباس اللي قتل العلويون، يعني عكس بني العباس لاحقوا العلويين في كل مكان، قتلوهم في كل مكان. حميد بن قحطبة زين هذا يجي يمره هارون يقول له ليلة واحد يقتل 60 راس علوي بين الشاب وشيخ وطفل وامرأة، لا تأخذه رحمة ويرميه في ليلة واحدة. ما شاء الله آلاف العلويين الذين قتلوا وصبت عليهم الصبيات، رؤوس علوية هارون ترك على كل علوي كتب اسمه، هذا فلان فلان علوي، رؤوس ألف راس علوي يكتب هذا فلان. هذا حكومة بني العباس، حكومة غاشمة، حكومة ظالمة، لا تريد عين ولا حكومة، كلها لعيب. شوف على لعيب حتى نبتهل. هذا نظام الطاغي، هذا الطغاة، هذا تفكير الطغاة. احنا نقرأ هذا حتى نبتهل، يعني امريكا واجيال امريكا والطغاة كيف يفكرون؟ وكلمات معصورة مصدقة امريكا والديمقراطية مصدقة، لا امريكا تفكر مصلحة لا تفكر لا فيه ولا فيه، والطاغة لا يفكر لا فيه ولا فيه، الطاغة يفكر في ترفيه والاستكبار الدولي يفكر في سلطانه. نفكر هذه الكلمات المنمقة نصدقها سواء بآية قرآنية او بكلمة ما شاء الله عليها رنان حرية وما شابه. كارتر يوم لسوى الصف بين اسرائيل الاستسلامي ومصر، اول ما بدأت رأبه موسى وان جنحوا للسنسة جنحناها، يقرأ على اساس هذا، يعني وان جنحوا للاستسلام زين فانت لازم تستسلم بالآيات القرآنية بالروايات بالكلمات المنمقة بالإعلان المزيف. لاحظوا هذه الكلمات، لازم نحن نقرأ هالكلمات نلاقي اللقطات، أكو من كلمات فيها لقطة نأخذ اللقطة، لازم نعرف حينما يصرح طاغي يصرح مسؤول دولي استكباري، احنا لازم نلحظ هذا. لم فكر يريد مصلحتنا، فكر يريد مصلحة ديمقراطية في العراق، كذا كذا في كذا. انت لاحظ نقطة من النقاط يقولك احنا احتلال، احنا هذه حرب زين نصرانية زين او ما شابه، وخذوا كلمات لقطات وهكذا الصغار لما يصرفوا التصريحات وما شاء. احنا كان ناخذ اللقطة، هذا الكلام كله نمط كذب كما كذب المأمون يكذب على الله ويخدع به الناس. فاحنا لا ننخدع بهذه الكلمات المنمقة من الصغار، هذا هو الدرس، هذه هي العبرة. لا نرفع منه ونرفع مرتب ولا كلمات جوفاء لا حقيقة لها، هذه جوفاء. لذلك لابد ان نكون حذرين. نسأل الله أن يبصرنا روح البصيرة، نسأل الله أن يجعلنا من الراشدين الواعين الفاهمين القارئين وراء الكلام الذين يتمكنون من معرفة حقيقة الأشياء من خلال صفحات الكلام. نسأل الله أن يغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
الحمد لله الذي لا إله إلا هو بالنعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود ترمدي، سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أجل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من خطواته، ولا منجي من نقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه، أزح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه. والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، علي قانع الكفار، وهم علي قانع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أقول الصف التابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم محمد بن الحسن الثبت الخلف القائم المنتظر، المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. عباد الله، اتقوا الله، إن التقوى هي القوة التي من خلالها نحقق ما نريد. بالتقوى يحقق الإنسان ما يريد في هذه الحياة. التقوى هي مجمع القوة، كل قوة تنبعث من التقوى، ولذلك لا بد أن نسعى لتجذير فكرة التقوى في أعماق قلوبنا. والتقوى حتى تتعمق نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى بناء قدراتنا كفاءتنا، لذلك لا بد أن نبني القدرة حتى نملك التقوى، ومن بعد التقوى نملك جميع القدرة. كل القدرات تتفرع من التقوى، ولذلك لا بد أن نبني قدراتنا. كل إنسان مسؤول أن يبني قدرته في مدرسته، في معمله، في تجارته، في أي مكان كان، لا بد أن يكون إنسانا مقتدرا علميا، هندسيا، عمليا، روحيا. لا بد أن نبني قدراتنا، كل واحد لا بد أن يسعى أن يبني قدراته، ومن ضمن تلك القدرات القدرة العلمية، العلمية التي ترتبط بتوحيد الله، والقدرة العلمية التي ترتبط بأمور الدنيا. لا بد أن نبني شخصيتنا العلمية، أن نعرف الله حق معرفة من خلال العلم، أول دين معرفته، وهذا هو أهم العلوم وأقدس العلوم وأفضل العلوم، ولا يقارن به علم أصلا، لا يقارن، وهذا هو أهم العلوم. لا بد أن نبني
قدرتنا العلمية، ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عندنا قدرتنا العلمية التي ترتبط بالدنيا، لأن أيضا العلم الذي يرتبط بالدنيا هو سلاح لذلك العلم وسلاح للتقوى، به نكون أقوياء. لابد أن نبني قدراتنا، كن كفاءة، عندنا أطباء، عندنا مهندسون، عندنا معلمون، عندنا مبدعون، عندنا مخترعون، لابد أن نكون هذا. لابد الآن العالم قائم على القدرة، القدرة تتحكم في مسار الحياة البشرية، من يملك القوة يتحكم في مصير البشرية وفق قوانين طبيعية طبعا، ما يقدر يزيد عنها، ما يقدر يتجاوز كل شيء، لكن بالتالي بالقوة، والقوة عن طريق العلم، العلم هو طريق لبناء القدرة. لابد لهذا شبابنا وآبائنا وأخواننا، لابد أن نبحث، كالأب لابد أن يسعى لبناء قدرة ابنه العلمية في المجال الدنيوي، والأخ يساعد أخاه، والأم ما شابه، والشباب والشباب عليهم أن يجدوا ويجتهدوا لبناء قدرتهم العلمية حتى تساعدهم تلك القدرة لبناء حياة أفضل، ولنشر فضيلة أفضل، ولانشراح قدرة أفضل للحالة الدينية. لذلك نحن مدعوون أن نبذل الجهد بقدر الطاقة، بقدر الإمكان، بقدر ما نحتاج إليه من أجل بناء القدرة العلمية. الأيام أيام امتحانات، كيف نتعامل مع الامتحانات؟ أولادنا بناتنا لابد أن يكون عندهم شنو؟ جدية واجتهاد حتى يكونوا كفاءة. أنت إما أن تكون مجد ومجتهد، تكون طبيب أو تكون عامل عادي، أنت إذا كنت صاحب مركب كبير ولك راتب كبير، يعني عندك سعة من المال تستغنى عن الآخرين، إذا ما كان عندك مدخولك ما يكفيك، هنا تضطر تشتغل وقات أضعاف مضاعفة وتكون ذليلا عند صاحب المال أو يفعل إذلالك أو ما شابه. ما دخل الكفر قرية إلا وقال له الكفر خذني معك نعمل العون على الدين الغنى، فنحن كوسيلة مو هدف، العلم الدراسي مو هدف، وسيلة من أجل امتلاك القدرة على الحياة الدنيا، الدنيا حتى أنتم أسراء لها، حتى لا نكون أسير لأحد في هذه الدنيا أيضا. لابد أن نسعى لامتلاك المال، نسعى للتحكم في الثروات، وذلك من أي خلال؟ من خلال القدرة العلمية. أنت بالعلم تكتشف ثروات الأرض، بالعلم تعرف كيف تتعامل مع ثروات الأرض، بالعلم تتمكن من تطوير الأجهزة وما شابه. لكن حينما احنا ننتظر كل شيء تضرور، كل شيء نستورده من الخارج، أرضك أمور تستورده من الخارج، وما عندنا كفاءات علمية في أي مجال من المجالات، أو كفاءاتنا قليلة، احنا دائما نشوف الدرجة مو الثانية، الدرجة 15، ليش ما نقبل أن تكون الدرجة 15؟ أنا لازم أسعى أن أكون من الدرجة الأولى في هذه الحياة، لابد أن نكون سادة، ما نكون عبيد، نسعى. هذا طيب أحد طرق مفرداته أن نزيد في الدراسة ونتعلم ونثبت بأننا قادرون للكفاءات العلمية في كل مكان، بل بالعكس قوة قاعدة في كثير من دول العالم، الفئة القليلة تثبت قوتها من خلال العلم، أو الفئة المضطهدة تثبت قوتها من خلال العلم. يعني مثلا فلسطين هي مو فئة قليلة، فئة كبيرة لكنها مستضعفة، شلون تقارن احتلال يملك السلاح ويملك القدرات؟ من خلال بناء الكفاءات العلمية في جميع المجالات، عندهم كاتب، عندهم مؤلف، عندهم جامع، عندهم طبيب، عندهم مبدع، عندهم مخترع، عندهم كفاءات. اذا يعاونوا نقص المكنة المادية ببناء القدرة العلمية، لهذا احنا بحاجة الى نبني كفاءاتنا، كفاءاتنا هذا الجزء من مسؤولية روحنا، نبني كفاءاتنا، لا نرتضي لأنفسنا أن تكون كفاءتنا هزيلة ضعيفة، وما يدخل كل واحد يضعف الثاني أو ما سبب. لابد أن نسعى لبناء القدرة العلمية حتى نتمكن من حفظ استقلالنا، نتمكن من حفظ وجودنا، نتمكن من التأثير في مسار هذه الحياة، بالتالي نتمكن من نشر ثقافتنا، رؤانا، عقائدنا بهذه القدرة. إذا كان عندنا هذه القدرة، عندنا كفاءات، عندنا امكانات وما شابه، لا يضطرب. وهذا ما فعله اهل البيت سلام الله عليه، الامام الباقر والامام الصادق والامام الكاظم، وبالتالي الامام عمر استثمر هذه الامور كلها وبنى قدرات علميه استطاعت ان تتغلغل في جميع اوقات الناس، وانتشر التشيع. التشيع ما كان الانتشار،
على امتداد 80 عام الإمام الرضا يقول كنا زين نلعن على منابر الكفر 80 عام 80 عام نلعن على منابر الكفر يقول الإمام الرضا سلام الله عليه. لكن لما بدا الإمام الباقر استثمر الضرب وبنى كفارات وأثمره الإمام الصادق وأتمه الإمام الفاضل سلام الله عليه الإمام الرضا استطاع أن ينفذ أوامره يقول أنا في كل مكان أوراقي تنزل أوامري تمشي كفارات علمية تعرف الإمام تعرف قيمة الإمام تبحث عن الإمام وما شابه هذه كفاءات. لذلك نحن بحاجة إلى أن نبني قدراتنا ولهذا لابد أن نسعى ونصب بعضنا البعض بناء القدرات العلمية وغير العلمية في جميع المجالات كل في موقعه فليبدأ بتطوير مكانه. تاجر يطور تجارته، المهندس يطور هندسته، يكون مبدع، الثالث يطور فهمه لدراسته، المعلم يطور طريقة أداء التدريس، المدير يطور إدارته، كل واحد خلى يبحث عن كفاءة أفضل لا يرضى بالموقع الذي هو فيه وإنما يسعى يكون نحو الأفضل. عندك مليون خلي يكون عندك مليون ما أحسب ديالك تتخلى عندك شو مليوني عندك بزنس تدير 5 خلص عندك قدرة تدير 100 وهكذا. انت عندك علم هندسة اسعى لأن تبدع وتخترع وتبتدئ. انت تعال لازم تستور برامج للكمبيوتر، تعال انت اصنع برامج طور برامج وهكذا. وهذا يعود علينا بالناس وعلى ديننا بالناس. لهذا نحن بحاجة الى ان نبني قدراتنا وامكاناتنا في كل مجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعقل من الانسان الذي خلق الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رضوان محمد وعلي الصالح.